وبما أن هذا الموضوع قد أشبع بحثا وأبرزت فيه الكلمة الفصل ضمن كتابي الحجة البالغة والمناقشات والردود لمؤلفهما والد أبا بن الحسين طال الله بقاه وشفانا وإياه من جميع الأمراض الظاهرة والباطنة وأدامه كما كان عقبة كأداء وصخر عثار أمام المنحرفين عن الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولولا منزلتي منه التي تمنعني الشهادة له لتركت القلم يجود تبعا للعاطفة ليبرز الذهب النضار والعجب العجاب من دوره في حماية الأشعرية عندما اعتدى على حماها الأبطال المجربون فشنوا الإغارة فرسانا وركبانا وزلزلت الأفكار زلزالا شديدا لما بهم ابتلي المؤمنون وظنت العامة بالله الظنون واستسلم الضعفاء فاستصرخ حينئذ حماة الأشعرية المستضعفون فبان عند ذاك أنه خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة من ثريد. فلا باس لو اقتبسنا من هذين الكتابين معاني لرد بعض هذه الشبهة بما أن كاتبنا ربما لم يكن له إلمام بهما من قبل والآن إليهما. فلنتوقف أولا مع مقتطفات من المناقشات كرد على ما تضمنه عنوان الملحوظة الذي هو انحراف الأشاعرة في الأسماء والصفات ثم نتبع ذلك بما يستلزم الرد على كلامه حول حديث مسلم من كلا الكتابين ثم نتبع ذلك بكلام الحجة حول المجاز لما فيه من الرد كذلك على طعن الكاتب فيه. ولنبدأ بالمسألة الأولى متسائلين ما هي حقيقة الانحراف في هذا الموضوع تحديدا. فنقول إن الانحراف في آيات الصفات لا يعدو أحد احتمالين: إثبات ما لم يثبته الوحي أو نفي ما أثبته. وليس في تأويل آيات الصفات شيء من ذلك لأن المؤول لو لم يصدق ثبوت ورود اللفظ لما اضطر إلى تأويله باللائق ولنفى اللفظ من أصله. ولكن لما علم أنه صحيح الورود محتمل الدلالة أثبت اللفظ وأخذ يبحث عن معنى من معانيه المحتملة يتناسق مع القرآن ويقتضي عدم اختلافه انطلاقا من محكم كلام منزله سبحانه وتعالى. هكذا تعامل الأشعرية مع ظواهر الكتاب والسنة وبلا تعلم أن ادعاء انحرافهم مجرد ادعاء مزعوم. أما المسألة الثانية فهي زعمه أن حديث مرضت فلم تعدني حجة على المؤولين لا حجة لهم. وكيف يكون حجة عليهم وهو الدليل على ثبوت أصل التأويل ليقيس عليه المجتهدون ما شاركه في العلة كما هو شأنهم فيما هبت أصله من الأدلة. وليت شعري من أين استنبط الكاتب من هذا الحديث الصحيح الذي رواه بصيغة التمريض أنه لا إيهام في ظاهر الوحي مطلقا؟ وأين دل هذا الحديث بمنطوقه أو بمفهومه أنه لو كان ظاهر الوحي يوهم المحال لأوله النبي صلى الله عليه وسلم كيما تصبح آيات الصفات نصا في مدلولها اللغوي لا ظاهر لها تبقى عليه ولا مؤول تصرف إليه لتكون اليد مهلا جارحة. ولا يخفى ما في ذلك من التجسيم المنافي للتفويض والتسليم وذلك ناجم عما تلبسوا به من الجرأة والمين حتى إنهم جزوا التوحيد جزئين وقسموا الوحي قسمين: قسم لا إيهام فيه أصلا وقسم كان في ظاهره إيهام وأزاله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بالتأويل. وكان ينبغي لمن يدعي هذا أن يصبه بأدلة عقلية أو نقلية خالية من قلب الحقيقة وتحريف الألفاظ عن مدلولاتها والمصطلحات عن مقتضياتها. فلا يلجأ إلى أن يجعل التأويل بيانا ليدعي أنه من البيان الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبما أن الأصل في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم التأسي به فيها ما لم يرد ما يخصصها به نتأسى به فيما روى عن ربه لم يرد ما يخصصه به، حيث أن هذا الحديث أول المرض والعيادة والسقي والاستسقاء والإطعام والاستطعام، وأول ضمير المتكلم الذي هو أخص الضمائر التي هي أعرف المعارف بعبد فلان، ومن أحسن من الله تاويلا ومن أصدق منه قيلا. وإن لم نعتبر تاويله على التاويل دليلا فماذا الذي سنعتبره عليه دليلا؟ وبعد القضاء على هذه الشبهة من أصلها وإقامة البينة والأدلة على أهلها وتشخيص دائها وعلتها وتشريدها من هي بأدلتها إليك أدلة على أن ظاهر النص قد يوهم المحال، والمعني بالمحال هو تعارض القرآن، فالنصوص لا تتعارض لأن تعارضها اختلاف وهو منفي عن القرآن بالقرآن. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، بينما أن الظواهر تتعارض فيما بينها كما تتعارض مع النصوص. وهذا هو الاشتباه الملبت في القرآن بقوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ومن نفائها ما تعارض القرآن فقد تصادم معه. ولنبدأ الأدلة مستفتحيها بإقرارات ضمنية من طرف الكاتب تضمنت اعترافا منه بإيهام المحال من حيث لا يشعر، منها اعترافه بالظواهر الذي يستلزم إقراره بإيهام التعارض الذي هو المحال، إذ لو انعدمت المعارضة صار له نصا في معناه فانعدمت ظاهريته. ومنها قوله في الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا قد يفهم منه ما يشبه التناقض، فشبه التناقض هو إيهام المحال ضرورة. ومنها قوله: إن السلف يؤمنون بها من غير تكييف، فلو لم توهم التكييف المحال لما ساغ له أن يقول هذا. هذا عن استدلالنا باعترافه الذي هو خير من ألف شاهد. وأما الأدلة الأخرى فمنها أن المكتبة الإسلامية زاخرة بالكتب المؤلفة لدفع الاضطراب عن ظواهر السنة والكتاب. ومنها أن القرآن عربي، ومن محسنات اللسان العربي إيهام التضاد، فهلا أحجمت عن محاولة سلب المحسنات البديهية من القرآن. ومنها احتدام المعارك بين المفوضين والمؤولين، وكل ذلك بسبب إيهام ظاهر الوحي المحال. أما المسألة الثالثة فهي نفيه لوجود المجاز واعترافه بالحقيقة ضمنها، وذلك أن اعترافه بها لم يكن تصريحا منه بإثبات الجارحة، وهذا تناقض، لأن اللفظ إن كان حقيقة لا بد أن يدل على المعنى الحقيقي الذي وضع لإفادته لغة. فمثلا اليد إذا كانت حقيقة تدل على الجارحة، وإذا كانت مجازا دلت على ما دلت عليه من معانيها المحتملة، ويستعان على معرفة المعني من معانيها حينئذ بالسياق والقرائن الحالية. وبذا تعلم أن حمل ألفاظ آيات الصفات وأحاديثها على الحقيقة مشعر بالمماثلة. وليت الكاتب كان من أصحاب النظرات الحرفية والطوائف الظاهرية، فاقتدى بصاحب ليلى الأخيلية الذي كاد يقطع مقولها لما قال له الحجاج: اقطع لسانها. فحملها الظاهري على حقيقتها، فأشحذ الموسى على مقتضى فهمه إلى أن بين له الحجاج أن مراده إزالة العطاء لها إلى أن بين له الحجاج أن مراده إزال العطاء لها، وشتان ما بين قطع اللسان وإزال العطاء، فكان لولا به حفظه الله أن ينحو هذا النحو من الحمل على الحقيقة، أو ليعترف بوجود المجاز، أو ليعلم أنه أحدث واسطة بين المجاز والحقيقة لا تختلف كثيرا مع الواسطة التي نقمها على الأشعرية. أما استدلاله على نفي المجاز بأنه يمكن أن يثبته أحد وينفيه آخر دون أن يقع واحد منهما في الكذب، كأن يقول القائل: رأيت أسدا يحمل سلاحا، ويقول الآخر: لم ترى أسدا. فهذا مردود بأن المثبت يريد الرجل الشجاع والنافي يريد الحيوان المفترس، فبان أن مراد المهبت لم يتطرق إليه النفي أصلا حتى يكون النافي صادقا أو كاذبا. والآن آن الأوان وحان الوقت لإبداء ما رسح به إيناء اعتقاد الكاتب من التجسيم وما حن به قدح سلفيته المزعومة بين أقداح السلفية الصحيحة من التشبيه. أما رأيتم أيها القراء المنصفون ما جمعه الكاتب مما فرقه الوحي وما اقتطعه من سياق التنزيل مما ربطه به الوحي لحكمة بالغة وأسرار غامضة واستعاضته من تركيب الوحي الإضافي تركيبه الجديد الإسنادي كيما يتأتى له أن يقول إن الوحي أهبت لله يديه. وإذا كان الأمر كذلك وكان ممن يحكمون بالظواهر فاللازم له أيضا أن يقول إن الوحي أهبت للمطر يديه والقرآن يدين ولنجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يدين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، وقال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقال فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نعم ربما قال هؤلاء للسحاب يد لائقة به وللقرآن والنجوى يد كذلك، فالمكابرة لا حد لها. فليت سليم الباعث على ذلك وما هو الداعي إلى جمع ألفاظ خاصة من بين ألفاظ كثيرة قطعية الورود. فمهلا اليد وردت في القرآن بصيغة الإفراد والتهنية والجمع، والعين وردت بصيغة الإفراد والجمع فقط، فما وجه اختيار الكاتب لليدين بالتهنية إلا لما يستلزم ذلك من الجسمية؟ وما هو وجه افتراء العينين على الوحي بالتهنية إلا لما يترى يرتب ذلك على ذلك من الجارحية؟ وما الدافع إلى جمع هذه الألفاظ مع الوجه في موضع واحد بعيدا عن السياق والقرائن الصارفة لهم إلى ما يليق إلا محاولة إخضاع ألفاظ الوحي لما عهدته عقول الظاهريين من الصور المصورة والأجسام المجسمة؟ وبما أن هذه الصورة أصبحت معقولة عند البعض لا بأس لو سألنا الكاتب أسئلة طريفة عنها لنكون على بصيرة منها وعلى معرفة بها. السؤال الأول: أين جعلت هاتين العينين الطارئتين؟ هل هما في الوجه أو في اليدين؟ السؤال الثاني: أين ركبت اليدين؟ هل هما في الوجه أو في العينين؟ السؤال الثالث: أين جعلت الوجه؟ هل هو في اليدين أو في العينين؟ اللهم إنا نبرأ إليك مما صنع هؤلاء. وبما أن الجيمات الأربعة كانت من لوازم الأجسام نزه الأشاعرة معبودهم عنها ولا غضاضة عليهم في ذلك لأنهم منطلقون من آيات قرآنية محكمة، ألا وهي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وسورة الإخلاص. وجدير بمن سار خلف هذه الآيات المحكمات أن يحرز قصب السبق في النجاة وأن ينال السلامة في الحياة والممات. ولعل عقل الكاتب لم يستوعب نفي الجيمات عن معبوده لأنه أثبت له الوجه واليدين والعينين، وعلم أن هذه الأعضاء المركبة والصورة المشوهة لا تنفك عقلا عن الجيمات الأربع، فغضب غضبا شديدا على من ظن أنه نفاها عن معبوده من المتكلمين. ومن ثم خصص خاتمته للم المتكلمين، وكان ينبغي له أن يعجن لنا نحن القراء ما يعني بالمتكلمين، لأن علم الكلام مر بإطلاقين إطلاق على الاتزال وعقائد الضلال، إطلاق على الاتزال وعقائد الضلال وإطلاق على التوحيد، فإن كان يعني المعتزلة فشأنه بهم وأولى لهم فأولى، ونحن معه عليه عونا ورد أن له نصدقه فيما قال فيهم من اللم، ونستقل في حقهم ما أصدره تجاههم من الشتم. وإن كان يعني أهل التوحيد فينبغي أن يفصل هذا الإجمال ويوضح ذلك المقال، لأن التوحيد حسب زعمه قسمان: قسم لا يبرئ صاحبه من الشرك تلقائيا، وقسم مفض بصاحبه إلى الجنة منجي له من النار. فإن كان يعني أهل العلم القسم الأول فهم من ربوه بلبان أفكارهم وسقوه من نمير اعتقادهم ويسعنا نحن الصمات إذا اشتد ساعد ابنهم يوما فرماهم وعلموه القوافي فهجاهم وإن كان يعني أصحاب علم التوحيد الحقيقي فعليهم ألا يزيدوه على هذا البيت أتهجوه ولست له بكوين فشركما لخيركما الفداء. وقبل أن أتبح شماح القلمي لا بأس لو ودعت هذه الملحوظات لعدم استقامة بنيانها وشدة عوشاش جدرانها وضعف أساسها وأركانها ببيت شعبي طريف لبعض الأدباء يصف به حانوته حيث يقول ما نكبتي قال سبل بنيانك شين متباخل مايل من تل من قبل ومل مايل من داخل. الخاتمة خاتمة في ميزة الأشعرية ونتائجها على الأمة الإسلامية وبيان أنها هي الفرقة الناجية وذلك أن الله تبارك وتعالى قسم الوحي قسمين آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وقسم المستدلين به قسمة ثنائية فئة راسخة وفئة زائغة فالزائغة تسير مع الأهواء ولا تتهبت إذ ليس لها رسوخ يمنعها ويحرسها فتجذبها ظواهر المتشابهات وتتتبع محتمل الدلالات وهذه هي حقيقة اتباع المتشابهات لأن من اتبع دليلا محتملا فلا بد أن يرجح أحد الاحتمالين بالهوى إذ ليس أحدهما بأولى وليس له رسوخ في العلم يعلم به الأقوى فكان مسلكه دائرا بين ظلمة الأهواء وتتبع الآراء ولما ضمته قلوبهم من الزيغ والانحراف حاولوا أن يتبعوا الأدلة لآرائهم وأهوائهم منطلقين من مبدأ أسلافهم إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. أما الفئة الراسخة فهي من الزيغ سالمة وللأدلة خاضعة أينما سار بها الدليل سارت خلفهم ودليلها دائما خال من الاحتمال عار من الإجمال تعلم أماكن الخطورة فتتقيها بجمال جميع الأدلة والسير مع الدليلين وبذلك نالت الوسطية التي هي ميزة هذه الأمة الخيرة وهذا هو نهج الأشعرية وبذا كانت هي الفرقة الناجية إن شاء الله تعالى حيث أثبتت الكسب الذي هو واسطة بين التسيير والتخيير فلم تقل بالتخيير الموجب لتعدد الفاعل ولا بالجبر المطلق الذي لا يوجب أثرا ولا يستحق به عقاب فكان القول بالكسب عقبة أمام القائلين بالجبر وأمام القائلين بالتخيير فصدقوا بالقول به الخبرين وما رميت إذ رميت والزائرون لا يسعهم إلا إهمال أحد الخبرين وإذا رماها كل منحرف بدائه فنسب إليها الانحراف والزيغ أن لم تتبن ما تبناه ولم ترتض ما ارتضاه ولم تكن تبعا لهواه وبما أن من بين ملحوظات كاتبنا ملحوظة سماها انحراف الأشاعرة في الأسماء والصفات فنجعل ضمن الخاتمة منهجهم في هذا المجال وتعاملهم الحكيم ونهجهم المستقيم في آيات الصفات وذلك أنهم جعلوا فيها أمامهم كما هو دأبهم النص الصريح الذي لا مجال فيه للاحتمال والإجمال ألا وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء فسعروا خلفه شامخ الرؤوس سالمة قلوبهم من غل التجسيم منطلقين من مبدأ التوحيد والتسليم آمنين من الاختلاف مؤمنين بالاشتباه عالمين أن القرآن لا يختلف عارفين من أين توكل الكتف فلم يتبعوا الاشتباه لأنهم عرفوا برسوخهم في العلم محله بل ردوا الظواهر إلى إمامهم من النصوص المحكمات الأمهات فسلموا بالصرف عن الظواهر من اتباع المتشابهات وبتعيين المحمل جاء نهجهم فيها المثل الأعلى في الاعتدال وكانت طريقتهم فيها محجة واضحة بيضاء ناصعة ليلها كنهارها سائرا شرابها من بين فرح اعتقاد الاختلاف ودم اتباع الاشتباه مدار اعتقادهم على الابتعاد كل الوعد عن كل ما يؤول إلى التشبيه منطلقين من مبدأ التنزيه، وبعد تنزيهم فمن فوض لم يلم، ومن أول أيضا لم يلم، وشتان ما بين من طهر الله بتنزيه اعتقادهم وبين من لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، وشتان ما بين من صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وبين من حرفوا الكلم عن مواضعه ونسبوا لوازم التشبيه لواضعه ومع ذلك يظنون أنهم له ينزهون وأنهم على الصراط المستقيم سائرون، كلا بل إنهم عن الصراط لناكبون، يتعاملون مع الأدلة كما يحبون، إن زعموا أنها شهدت لهم رضوا عنها وإن لم تشهد لهم إذا هم يسخطون. وبما أن رجلة الزيغ اليوم استفحلت في البلاد وعم في البر والبحر ظهور الفساد، وانتشر في قلوب أبناء الزمن داء الجهل واستبيح حرم العلم، أصبحت الأشعرية غريبة وأصبح أهلها غرباء، فطوبى للغرباء، وما لا يضرهم إذا بعد عمق فكرهم واشتدت دقة سبرهم فقصرت عن معرفة حكمة في بعض اجتهاداتهم، أفهام طالما تركت ترعى في مراعي الأفكار الله وأهملت تطشع في مراقد نتائج النورات الحرفية، فهل يستوي الراسخون والزائغون أم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولكن ما بلغت صولة الباطل فلا بد أن يضمحل، ومهما تعددت طوائفه وتكاثرت أصدقاؤه فلا بد أن يعلى عليه، لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وللباطل صولة ثم يضمحل. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ومن أجل انقلاب المقاييس اليوم ظلت الألسنة تتطرق إلى الأشعرية، ويتجاهل أهل المقاييس الفاسدة ما لها من نتائج بادية على الأمة الإسلامية، التي منها أنهم أهل المكتبة الإسلامية، فقلما تجد تفسيرا نافعا منتفعا به إلا وصاحبه أشعري العقيدة، ولن تجد مؤلفا في علوم الحديث كذلك إلا ومؤلفه أشعري، وهكذا سائر الفنون المتداولة في أكثر المعاهد والجامعات وجميع المحاضر التي اتخذت لتبيين دين الله تبيانا. أضف إلى ذلك أنهم من كانوا عقبة أمام كل الزائغين يحمون عقائد المؤمنين ويسهرون على مصالح الإسلام والمسلمين، إن يثقفوا المبتدعين المنحرفين سردوا بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، يتخذون لكل مقام مقالا كأسلحة فتاكة ردعا للمبتدعين، من توجه بمصطلح محدث إليهم اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليهم، فيا لها من فرقة غزتنا نحن المسلمين من فوائدها الفرائد، وأشبعت نهمتنا من فرائد الفوائد، تصف للمريض العامي وصفته الدوائية التي لا ينبغي له أن يزيد عليها، كما تصف للخواص وصفتهم التي لا يشتهون إلا باستكمالها. ولمزيد بيان هذه النتائج أكثر نورد بعضا من نظم فلاح كل مسلم للعلامة الفهامة حامي بيضة الإسلام في عصره، ومجلي كابر العلماء في دهره، حلية بلاده في زمانه، وزينة قطره في أوانه، الشيخ أحمد بن فتن رحمه الله تعالى. ويتضمن هذا المقطع من النظم عقيدة الناظم وسلسلة أخذه لها، وذلك حيث قال: عقيدتي أن الكتاب ناطق بالحق حقا والرسول صادق، وكل ما به الرسول أخبرها حق وحكمة لمن تدبر، وأن الإجماع من الضلال حما وحجة لدى الجدال، وما عليه انعقد الإجماع سبيلنا نحن له أتباع، لسنا مع الشذوذ من شذ شوذه إلى النار، فنهجه نبيه وحيث إجماعان جاء نتبع ما فيه حكم العقل والنقل اجتمع، فإن تساويا فسنة السلف سبيلنا إن نهج الآراء اختلف، والذكر والسنة والإجماع فيها لنا كغيرنا اتساع، وإن على أفهام سرنا نصحبه من فهمه عند الجميع أصوب، مقدمون للقرون وإن تعدد الصواب والمصيب كان لنا من كل شعبة نصيب، مقدمون للقرون الأول لم يكن مجهول كالمعدل مع الإمام الأشعري وقفاة فهمه من علماء الحنفاء كالماتريدي وكالإمام للحرمين زينة الأعلام والفخر فخر الدين والغزالي وابن دقيق العيد للمعالي والقدوة السبكي والقدوة السبكي للمجد علي من سابع القرون للذي يلي، وما عليه الشافعيون الغرر والمالكيون بلا كالعصر قر كالعز والمحقق القرى فيه من علماء الحق والإنصاف والعسقلان الحافظ ابن حجر والهيتمي الحافظ المحرر، ومثلهم من علماء المعرفة مجدد هامين مجدد هامين نجل عرفة وكالسنوس وابن سكر الجامع وكالسيوطي خضم التاسع وكالكفيف والحفيد والخطيب من آل مرزوق مشايخ اللبيب والمقري القدوة المحقق مبدي إضاءة الدجنة التقي وللتقى المحقق ابن عاشري ونحوه من علماء العاشر، وآخرين رتبوا بالطيه في الصاو والدردير والحفني ومن حلال الحلوى ممن اشتهر من علماء قرننا الحادي عشر، وجاء هاني العشر للقرون فيه وسيلة الإمام البوني، وأخذنا عن آخذ عن آخذه عن آخذين عنه بالمآخذ، وقد أخذت عن شيوخ عده عقائد التوحيد أخشى ضده. هكذا تجلت خدمات هذه النخبة الأشعرية وظهرت نتائجها الإيجابية على الأمة الإسلامية، وهكذا شيدوا مباني الشريعة المحمدية فازدهرت بمؤلفاتهم المفيدة وفوائدهم الفريدة التي كانت تبصرة للمبتدئين وتذكرة للمنتهين، يحكمون النصوص والمتون أي إحكام كأن الشريعة نصب أعينهم يقتبسون لكل وقت منها ما استدعاه من الأحكام، كل منهم بصير بمكمن العلة الخفية يحدون النوازل بأفهام ذكية إلى مداركها من الأدلة العقلية والنقلية، إن درسوا رأيت تمكنا محكما من أزمة التدريس، فلذلك ربما اتخذوا مدارسهم ظهور العيس كما قال حامل لواء المحقين في زمنه والمحققين ومتلقي راية العلماء المدققين، الفارس المغوار على المبتدعين وال بطل المجرب في مواجهة المنحرفين، من يوزن بألف فارس من فرسان العقائد المحقين، ومن إذا واجه الزائغين ولوا مدبرين المختار بن بونة، ونحن ركب من الأشراف منتظم أجل العصر قدرا دون أدنانا، قد اتخذنا ظهور العيس مدرسة بها نبين دين الله تبيانا، أولئك آبائي فجئني بمهلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هذا هو الختام المسك للخاتمة التي قصدت بها قمع الزائغين وردع المبتدعين وإنارة الطريق أمام الحائرين المنصفين الذين هم عن لباب الحق يبحثون وهو ضالتهم التي ينشدون، ولا أبالي بالذين صدوا عن سبيل الله فهم لا يهتدون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
هنا تم الكتاب، وإلى التقارير، ونبدأ بتقرير الإمام والشاعر الكبير من المبديه.
كتاب الردع حقق ما أراد مؤلفه بفكرته، وزاد أفاد وجاد في لفظ وجيز، ولا بطرا أراد ولا عنادا، أراد به الدفاع عن المعالي فحقق بالسماحة ما أرادا، فطالعه تجد خبرا صحيحا وإرشادا لمن طلب الرشادا، تأمله تجد فكرا حديثا قريبا نفع لا خبرا معادا، فرد عن العقيدة من رماها فصد عن السبيل بها وحادا، ورد الملحدين وما أرادوا كتاب لن يعاب ولن يكاد أعد لكل نائبة مقالا نعد له الصرامة والعتادة بألفاظ حسان لا تجارى مها الأرض على حذر تهادى أبان الحق في ثوب جديد لمن طلب الهداية والسدادة وفض به الزناد فطار حزنا على الأعداء وجعها كلادا وسر به الصديق وكان غيظا على الحساد يمنعها الرقادة فأكسجان من يسعى لرشد ومن يبغي من الناس الفساد أبوه حما حمى الإسلام قدما وهو اليوم يحميهم كلادا تعود صالح الأعمال شبلا وطارق في الشبيبة ما استعادا أبج من بني حمود أرسى على العليا قواربه الشدادا فلم تشغله كالفتيان هند ولا جملا أطاع ولا سعادا فخذ هذه بتلك وأنت باد وإن عدتم إلى الميدان عادا بأشنع لا تطيق له دفاعا جياد الحق أحسنت اضطرادا فمسك منهما لو مس شمعا من الأجبال منتصبا لمادا صلاة الله يتبعها سلام على المختار ما علما أفادا. وفي الشان بالآخر من الشريط التقاريض الأخرى مفتتحة بتقريض المؤلف.
الآن إلى تقريض المؤلف فليتفضل.
وتأسيا مني بزينة الأعلام وعلم الإسلام فارس المحقين المحققين وأبي تراب المبطلين المبتدعين الشيخ أحمد بن فتى رحمه الله في تقريضه لكتابه فتح المبين المبين حيث يقول فتح المبين المبين مقرب ومبين مدن لخير اعتقاد به الإله ندين ومبعد نهج قوم لهم عذاب مهين إلى آخر القصيدة. اقتديت به في التقريض رغم الفرق الشاسع بين المؤلفين والتاليفين والبون البين بين المقرضين والتقريضين إلا أنني آثرت السير على سنن المهتدين والاقتداء بأفعال الصالحين المحسنين والتشبه بالكرام الطيبين عملا ببيت لبعض الأقدمين فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا وبناء على هذا فإنني شاركت في التقريض بهذه القصيدة. الردع جاء كالصيب الهاطلي يطهر الأرض من الباطل ويسرع التحقيق في فكرة مثمرة بنفعها العاجل ينصر دين المصطفى بعدما غارت عليه صولة الصائل. الردع قمع للذي في العقيدة يرى برأيه الفائل فهو لناصر الهدى نصرة وردع كل مبطل شاهل ينقض لفظ الغير حتى ترى عاليه في موضع السافل ألفاظه شمس بها ينحي بصيص نجم المنطق الآفل وجيد بنت فكره سانه عقد ثمان لفظه الحافل وبنت فكر الغير قد خانها إتلاف حلي جيدها العاطل. الردع غاص عمق بحر المعاني بينما الخصم على الساحل فرعبه يذيب فكر العداء عند زير ليثه الباسل أذاق كل معتد عادل نلي معدل المعتد العادل وذاد عن دين الهدى من رمى دين الهدى بدائه القاتل نقض غزل الخصم حتى غدا من غزله في شغل شاغل عجل للمغرور فيه أدنى العذاب دون الأكبر الآجل معناه يستطيبه الحارق اللبيب دون الأحمق الغافل يسعى لنيله وتحصيله كل سري حازم عاقل يرضاه من ينحو سلوك الهدى والسير في سبيله السابل ساق الدليل قس تعبيره لنقض غزل المنطق الباقل وسار في نهج الأولى جسدوا شرع العلي الجود والنائل صلى على المختار ما مزقت فكرة كل زائر مائل. والآن إلى تقرير للأستاذ الفقيه ابن الشيخ محمد ملعيني ابن فتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي لو كان للكون إلها غيره لفسد ألقى في الأرض رواسي أن تميد وفرفع السماء بلا عمد
وقسم بالانتقام والبراهين الواضحة ظهور خصوم دينه وأعدائه، وأذن بالحرب أعداء أوليائه. والصلاة والسلام على أقرب الوسائل إليه وأفضل العباد لديه، محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد نورت كتاب أخينا السميلع الألمعي والهمامي اللوذعي الشيخ محمد بن أبا بن الحسين حفظنا الله وإياهم في الدارين، فوجدت اسمه موافقا لوسمه ورادعا وقامعا لخصمه، مدعوما بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة والنقد العلمي الموضوعي الصريح بالأسلوب الشيق الرصين الفصيح. أوضح فيه الدليل وأوهر به السبيل ونصح وأفاد وأتقن وأجاد، فجزاه الله كل خير ووقانا وإياه كل ضير. فلما رأيت بالله حسن بلائه وصدق ولائه لأوليائه وصحة محتوى كتابه ودقة مغزى خطابه، كتبت هذه القصيدة في تقريضه وتسليمه ونصرة الحق وإظهاره وتعميمه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لك الحمد ملء الأرض يا رب والسماء، وعد الذي علمت آدم من سما على نعم جلت عن الحصر عدها يجاوز تعداد الحصى والتوهما. فنحمده أنا رضينا به لنا إلها وربا واحدا جل منعما، فلم نتخذ ربا سواه، ولم نكن لتوحيده من لقسمين قسما. وتلك العمري قولة لم يكن لها لخير الوراء من له ينتمي انتما، فلم تعزل الصحب لا كان. وتلك العمري قولة لم يكن لها لخير الوراء من له ينتمي انتماء، فلم تعزل الصحب الأكارم بل ولا لأهل القرون الحائزين التقدما. ونحن بحمد الله نقف سبيلهم، وإنا به مما سواه ذو احتمالنا سلف كانوا بحمد إلهنا إذا سيم خسفا دين خير الورى حما. نحدث بالنعماء شكرا من نعماء شكرا لما به إله البرايا قد حبانا وأنعما، ننزهه عن كل نقص ونتقي كذلك تعطيلا لما كان موهما. فلا نقتفي تعطيل أي معطل، ولا نقتفي من كان أيضا مجسما. نفوض ما لم يدع داعي ضرورة لتاويل ما غير المراد قد أوهما، وإن يدع للتاويل داع فإننا على مذهب الجمهور ممن تقدم. جهابي وراه النبيين حاملي لواء علوم الشرع يرفع من سما، فمن كان محتاطا قفاهم ومن أبى فليس له عنهم غنى أين يمما. ونسأل مولانا بجاه محمد وكل امرئ صلى عليه وسلم ثباتا على ما يرتضيه من الهدى وسترا وتوفيقا وعفوا ومغنما. ومن كان يقلو في الدعاء توسلا لداع لغير الله ما إن تيمما، فنحن نرى أن التوسل سنة وليس حراما لا وليس محتما. ولا ننسب التأثير يوما لميت ولا حي إلا فاطر الأرض والسماء. ولسنا عن أهل الكفر والبدع التي أذاقت بني الإسلام صابا وعلقا، ما ندافع فيما ننتحيه، بل إننا ندافع عمن كان برا ومسلما. ومن يطلب التفصيل والحجة التي تبين للمرتاب ما كان مبهما، فهذا كتاب الرجع للشيخ فيصل كفيل بما يجلو عن الأعين العمى. أجاد وأبدى فيه ردا مناسبا على الخصم بالبحث المحقق مفعما، ونقد لبرهان المعارض محكم به انتشرت أشلاهما الخصم أبرما. يؤازر فيه العقل نقلا مصححا فيبرز للأذهان درا منوما، فصار قذا في عين كل مخالف وعذبا لدينا مستساغا مسلما. جزاه إله العرش خير جزائه، ولا زال في الأهلين صدرا مكرما. ولا غر وإن يقذف بدر فتن إلى أبيه المفدى الشيخ يبا قد انتمى. طوال فروع المجد تنميه بعد ذلك كل سري كان ندبا معظما، إلى آل حيمود ذوي الفضل والندى وبعد المدى في كل ما كان يعتمى. منازلهم للعلم والذكر منهل يزول به عمن ييممه وما، فلا سال ذاك البيت للدين مولا يجدد ما من دين طه تهدما. محاطا من الأسواء في كل موطن بنصر وتمكين مهيبا مفخما، ويا رب هب لي حسن ختم ورحمة وأمنا وعفوا لا يغادر مأهما. وصل بتسليم على من بعثته مكارم أخلاق البرايا متمما مع الآل والأصحاب ما فاز مؤمن لسنة براس الأنام ترسم فكانت له حصنا وكهفا من الردى وللخير مفتاحا وبابا وسلما.
وهذا تقرير آخر للسيد أبي بكر بن الشيخ محمد بن العين بن فتن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والشكر له على جزيل نعمائه ومزيد فضله وعطائه، والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وأعظم وأكرم أصفيائه من بعثه للعالمين بشيرا ونيرا وجعله سراجا وقمرا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن كتاب أخينا الفاضل العالم العامل الشيخ محمد ولد أبا ولد الحسين المسمى الرجع القاضي على ملحوظات ابن القاضي كان فريدا في زمانه ووحيدا في ميدانه، نصر الله به الحق على الباطل وأظهر فضل العالم على الجاهل وأزال به تلبيس الملبسين وامتاز به الغث من السمين، جلب فيه من الأدلة الصحيحة والنقول الصريحة ما يروي الغليل ويشفي العليل ويقطع القال والقيل ولا غرو، إن قيض الله عبدا من عباده المخلصين لنصرة أوليائه الصالحين وأيده بالنصر المبين فإن العاقبة للمتقين. ولا شك أن صاحبنا من بيت أصيل في الدفاع عن الدين ورد شبه المبتدعين وكشف ظلمات الجهل عن الجاهلين وتنوير القلوب بنور اليقين، فهم كما قال الشاعر هم القوم الذين إذا ألمت من الأيام مولمة أضاءوا، وقول الآخر وإني من القوم الذين همهم إذا غاب منهم كوكب قام صاحبه أضاءت لهم أجسامهم ووجوههم دجى الليل حتى نوم الجزع ثاقبه. وبناء على ما سبق فإنني سلمت هذا الكتاب وإن كنت لست للتسليم لست أهلا، وقلت له مرحبا وأهلا وسهلا، وقد قلت في تقريره هذه الأبيات: كتاب الفتى الشيخ الهمام أتى به فريدا فأهلا بالفتى وكتابه، كتاب أتى كالروض تزهو دماغه وتسطع أنوار الهدى في رحابه، كتاب أتى كالغيث يحمد شاهدا ويسأل للرحمن عند غيابه، كتاب يسر الناظرين ويحتمى به من سهام المفتري وسبابه، يقدره ذو العلم مقدار حقه ويسعى إلى تحصيله واصطحابه، وتحتجب الكتب الحسان مهابة له إن تبدى كاشفا لحجابه، تحلت به مجالس العلم حية يعود بها عصر الهدى لشبابه، ففي ربعه القاضي على كل باطل للحق ما يشفي أليم مصابه، سقيت بغاة الخير عذب كؤوسه وشرعت أهل الشر كأس عذابه، ودافعت عن دين النبي محمد وتابعته في فعله وخطابه، ففاخر به إن شئت كل مفاخر وشابه به إن شئت كل مشابه، ولا غرو إن أشبهت آباءك الأولى يذبون عن دين الهدى وجنابه، ولا زلت بحرا بالمعارف ساخرا وسيفا يذب المعتدي بذبابه، بشاه النبي الهاشمي محمد صلاة عليه دائما وصحابه. وهذا تقرير آخر للأستاذ الجليل محمد الحسن والعبد الله والنبي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وبعد، فإن أبناء الفرقة الوهابية التيمية ما فتئوا يشعلون نار الحرب للنيل من أهل السنة، إلا أنهم ولله الحمد كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله بأن قيد لها فارسا من فرسانه لا يجارى في ميدانه، يظهر الحق ويبطل الباطل على لسانه، ومن آخر غاراتهم الفاشلة ومحاولاتهم اليائسة ما كتبه صاحب الملحوظات حول كتاب فتح المبين للعلامة الشيخ أحمد بن فتن رحمه الله تعالى،
محاولا الرد عليه وعلى من نقل عنه من العلماء المحققين وأنى له ذلك، وقد عجز عنه من كان أوسع منه باعا وأكثر اطلاعا وأغزر علما وأحد فهما، فقد جاءت ملحوظاته ضعيفة المبنى سخيفة المعنى ركيكة الأسلوب كثيرة العيوب متناقضة فيما بينها، يظهر ذلك لمن عاينها. وقد ادعى صاحبها أنه لم يقصد بها إلا تبيين الحق، لكن كذبه ما اشتملت عليه من تحريف الكلم عن مواضعه والتلبيس وعدم أمانة النقل والتزوير على الكتب الصحيحة والافتراء على الصحابة والطعن في أفعالهم وإنكار حياة الأنبياء وكرامات الأولياء. فقد جاء في حديث الإسراء في لقائه صلى الله عليه وسلم لآدم عليه السلام وترحيبه به قائلا مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وكذلك من لقي من الأنبياء وذكر أن آدم عن يمينه أسودة إذا التفت إليها ضحك وعن يساره أسودة إذا التفت إليها بكى، فهذا رد السلام والالتفات يمينا وشمالا والضحك والبكاء ومحاورة موسى له صلى الله عليه وسلم في فرض الصلاة، كل هذا رده بتعميمه بفهمه السقيم لحديه إذا مات ابن آدم، فكأنه لا يعرف إلا الحصر الحقيقي، فتعارض بتعميمه الحديثان الصحيحان، فبان أن قصده ليس المسألة التي ادعاها بل حاجة في نفس يعقوب قضاها. ومن أعظم تلبيسه وتحريفه للكلم عن مواضعه سرده لكثير من الآيات القرآنية ليستدل بها على ما لا دلالة فيها عليه، ليوهم أغياء القراء أنه يستدل بالقرآن والخصم معرض عنه. وقد عالجت هذه الملحوظات ثلاث مسائل فقط، هي التوسل محاولة التفرقة والطعن في الأشاعرة، لأن النداء الذي هو موضوع الملحوظة الأولى مرتبط بالتوسل، والطعن في حد العبادة الذي هو موضوع الملحوظة الثالثة مبني على ثبوت التفرقة، وسنتعرض لهذه المسائل على سبيل الإيجاز. أما التوسل فهو سنة قطعا، لأن التوسل عندنا إما بالأنبياء أو بالصلحاء أحياء أو موتى. فالتوسل بالأنبياء سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين علم الأعمى دعاء يشتمل على نداء وتوسل، والتوسل بالصلحاء سنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني خلفاء الراشدين الذين حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتباع سنتهم، ولم يبين صلى الله عليه وسلم للأعمى أن ذلك خاص بحياته، ولا بين ذلك عمر رضي الله عنه، فدل ذلك على العموم، لأن العموم هو الأصل ما لم يرد مخصص ولا مخصص هنا. ومما يدل على العموم ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من توسله بالأنبياء الذين من قبله في دعائه لفاطمة بنت أسد رضي الله عنها، ويدل عليه أعمال الصحابة لحديث الأعمى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. أما التفرقة فهي باطلة عقلا لما فيها من اجتماع النقيضين، باطلة شرعا لما فيها من تجزئة الإيمان المنفية بقوله تعالى للذين حاولوا تجزئته بقولهم نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقا. أما طعنه في الأشاعرة ورميه لهم بنفي صفات الله وتكذيبه لهم زاعما أن آيات الصفات ليست هي المتشابهة، فإنا نسأله أين المتشابه الذي ذكر الله أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعونه ابتغاء الفتنة إن لم يكن هذه الآيات. ثم نسأله أيضا هل من آمن بهذه الآيات وأنها من عند الله وتعبد بلغها كما أمر وفوض معناها إلى موحيها أو أوله بما تقبله اللغة العربية التي نزل بها القرآن فجاءت هي متفقة يصدق بعضها بعضا وموافقة للنصوص القرآنية وأولى بأن ينسب إلى نفيها وتكذيبها. أم من جعلها في معناها ملقاتا على واهرها في زعمه مدعيا الإيمان بها مع أن الإيمان بالمتعارضين مستحيل، فجاءت مختلفة يكذب بعضها بعضا معارضة للنصوص القرآنية. وإليك مثالا نأخذ الاستواء الثابت في القرآن والنزول الثابت في الحديث، ثم نذكر تعامل الفريقين معهما. أما الأشعرية فآمنوا بالاستواء وأنه من عند الله وتعبدوا بلفظه كما أمروا وعلموا من معرفتهم باللغة أن لهذا اللفظ فيها أكثر من معنى، وجزموا أن المعنى المراد ليس المعنى الظاهر الذي يلزم منه التحدث المستحيل على الله تعالى لما فيه من خصوصية الأجرام والافتقار إلى المكان مخالفته لقوله تعالى ليس كمثله شيء. ثم منهم من فوض المعنى المراد إلى الله تعالى، ومنهم من أوله بما تقبله اللغة غير جازم أن ما أول به هو المراد. أما النزول فحملوه على مجاز الحاج وهو كثير في اللغة والقرآن كما في قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، إلا أنه لا بد أن يكون مصحوبا بقرينة تشير إليه، وقرينته هنا ما يلزم من عدمه من التحدث الذي قدمنا استحالته
ولمخالفته لقوله تعالى ليس كمثله شيء، فجاء الاستواء والنزول متفقين موافقين لقوله تعالى ليس كمثله شيء. أما الوهابية فقد ألقوا الاستواء على ظاهره وقيدوه بظرف المكان فوق، وحملوا كذلك النزول على ظاهره وهو الهبوط من علو إلى أسفل، كما مثله إمامهم بقوله كنزول هذا وقد هبط من المنبر. فجاء هذا النزول معارضا لذاك الاستواء، لأن الاستواء ينتفي وقت النزول وهو ثلث الليل الأخير، ويعلمنا أن الأرض لا تخلو من ثلث الليل الأخير، فعلى هذا ينتفي الاستواء مطلقا، وكل من هذا الاستواء وهذا النزول مع تخالفهما يخالف قوله تعالى ليس كمثله شيء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هكذا تعامل الفريقان مع باقي هذه الآيات والأحاديث، فأي الفريقين أحق بلا إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذا بحث موجز، ومن أراد التفصيل والأدلة النقلية والعقلية والإلزامات المسكتة فهذا ما كتبه أخونا الأصغر سنا الأكبر معنا الشيخ محمد بن الشيخ الضاء، أطال الله بقاؤهما في عافية ومتعنا بهما عقودا متتالية، فقد أفاد فيه وأجاد وبلغ بما كتبه أقصى المراد. فجاء كتابه كاسمه قاض على خصمه، هذا مع أسلوبه الأدبي البديع ومقامه الرفيع، ولهذا سلمته مع أني لست أهلا لذلك، إلا أنني دخلت من الباب الذي فتحه صاحب هذه الملحوظات، لكل من شاء أن يعلق بما شاء على ما شاء، وقد قررته بهذه الأبيات التي لا ترقى إلى المستوى المطلوب، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. لله درك يا أبت الفتيان وسلالة الشيخ العظيم الشاني، لله درك يا أبت أبدى العجاب المستطاب وفائق الأقران، أنت الأديب الألمعي ابن الأديب الألمعي وفارس الميداني، الشيخ نجد با من أشبه والدا في ذبه عن ملة العدنان، وبحمله للواء نصرة أهلها المتقين السادة الأعيان، من كل قرم عالم متبصر نوم ولي عارف رباني، والراه طه المحكمين لدينه الإيمان والإسلام والإحسان، فبردعك القاضي قضيت على الذي قد شيد ابن القاضي من بنياني، فنقضته ملحورة ملحورة تركته متناثر الأركان، فالردع درع للهدى منسوجة من سنة المختار والقرآن، وأدلة عقلية وبذا أتاك الدر والياقوت والمرجان، فتبارك الله الذي أولاك ما أولاك من فضل ومن إحسان، ثم الصلاة على الذي لا يرغب عن جاهه إلا ذو خذلا.
وهذا تقرير آخر للأديب ما العينين والذي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد فقد اطلعت على كتاب أخينا الفاضل الشيخ ابن أبا بن حيمود، فنال إعجابي ولا غرابة إذا كان كتابه مميزا وفريدا في نوعه، هو ابن الأسرة ذات العلم النافع والصيت الذائع، أسرة آل حيمود، بيت العلم والمعرفة، بيت أسس على التقوى من أول يوم، فهم كما قال الحطية أقل عليهم لا أبالي أبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا، أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البناء وإن عاهدوا وفوا وإن عقدوا شدوا. فأنا أشد يدي على هذا الكتاب وأرى أن ما فيه هو الصواب، وأرفض ما قاله ذلك المتجني على شيخ الإسلام وإمام الأعلام الشيخ أحمد بن فتن رحمه الله واتهامه له بما لا يليق، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، إذا عجر الطائي بالبخل مادر وعير قسا بالفهاهة باقل، وقال السهاد الشمس أنت ضئيلة، وقال الدجار الصبح لونك حائل، فوا عجبا كم يدعي الفضل ناقص، ووا أسفا كم يدعي النقص فاضل. لو كان الشيخ حجا الآن لتمهل لسان حاله بقول غيلان، أحين ملأت الأرض هدرا وأطرقت مخافة ضغمي جنها وأسودها، عوام رأي لي فعصبت رأسه عصابة خزي ليس يبلى شديدها. وقد قلت في تقرير هذا الكتاب وإن لم أكن أهلا لتقرير هذه الأبيات، لأنه جدير بالإشادة ذا الكتاب، فهو إلى طريق الخير باب، وفيه من الفوائد كل صنف بديع ملؤه العجب العجاب، وقد بينت فيه الحق صرفا تؤازره الشريعة والكتاب، فشاك الدر منسجم المعاني فما فيه اختلاف واضطراب، فكان إذا خطابك فيه فصلا لأهل الزيغ لو نفع الخطاب،
فمن لم يرضه منا فهذا لعمر الله جانبه الصواب، فسوف يكون للغاوين ردعا يؤرقهم إذا حضروا وغابوا، ولو قرؤوه أو نوروا إليه بإمعان وإنصاف لتابوا، ولو راموا لما أبديت فيه جوابا عز واستعصى الجواب. فواصل نهجك الميمون واهبط، ولا تعبى بمن عذلوا وعابوا، فليس يضر شمس الصحو شيئا إذا نبحت بمومات كلاب، ولا عجب إذا برست فيه لأنك بحر معرفة عباب. وإنا قد عهدناكم حماة إذا ما الدين بالأهواء يشاب، وأنت لسنة المختار راع إذا عبثت بساحتها الذئاب. قفوت أباك معرفة ودينا، ومن يشبه أباه فهل يعاب. وهذا تقرير للأديب السيد أحمد دولي الشيخ ابن فتن. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. ألا أبلغ وإن شحط المزار وخانتنا المنازل والديار، سلاما لا يحاكيه سلام ولا ماء الغمام ولا العقار. إلى شيخ الشباب إلى كريم له العلياء أجمع والفخار، وبعد فقد تلوت الحق لما توانى عنه أو كشف الكبار. تداركت الشريعة بعدما قد هوى منها واقترب الجدار، وقد أبديت لولو دين طه، وقد أنشدت حين القوم غار. تركت المبطلين بلا كلام، وإن نطقوا حديثهم شرار. وإن الحق أبلج ليس يخفى على أحد، وهل يخفى النهار. يواريه عن أهل الزيغ نقع من الأهواء بينهم مثار، فسار حمارهم في غير مور وأكثر من تبلده الحمار. ولما الزيغ وار الحق عنهم إلى سب الأكابر بعد صاروا، أراهم مهل من يشكو ومن فحاول أن يخففه الوار. ألا يا شيخ ليس عليك عاب إذا هزم العدو وليس عار، فسر قدما ولا تعبى بقول على درب عليه لو كسار. فإنكم لدين الله سور ومعصم دهركم فيه سوار، صلاة الله يتبعها سلام على هاد به شرفت نثار. تقرير السيد إبراهيم والعمركل. أنرت طريق الحق للناس والهدى، ومن شبه الأعداء كنت لها الفدا، وأمضيت سيف الذب عنها مجاهدا، وقد كان ذاك السيف قبلك مغمدا، فشردته نصرا لأعلام ديننا، وهذا محل السيف لا موضع الندى. بردعك يا شيخ الفتو تبسمت ربى الحق، والحيران من نوره اهتدى، أتى محكما معنى ومبنى وقاضيا على كل ما خصم الأئمة أوردا. فسار به من لا يسير مشمرا، وغنى به من لا يغني مغردا، ولا عجب إن قام للحق ناصر من إسرة حيمود وقد طاب محتدا. هم إن دعا للحق داع كأنما عناهم، فلا خوفا يرعى تبلدا. فلا زال ذاك البيت للعلم موطنا، ولا زال من رب الأنام مؤيدا. تقرير لمحمد يحيى ولد الدباء. بسم الله الرحمن الرحيم. لله در ما به الجنان جاد، وما كتبت البنان، أبديت فيه دررا ولا غرابة، إذا أبديت فيه دررا فقد رضعت العلم ممن فاقا أقرانه وملأ الآفاقا. حست عصى السبق بهذا الفن، وكنت فيه عند حسن ظني، وكلت الأقران عن مجاراتك، وأنى لك أن تجارى، ولدت فيه عن حمى الشريعة، وكنت دون وعنها ربيعة. ومن على أئمة الدين عدا ألقته فيه عذابا صعدا، ومن تطاول إلى مرتبتي الخوض في مسائل العقيدة والطعن فيها قد تولى مدبرا منهزما وخائبا وخاسرا. قيضك الله لأن ترد للحد كل من تعدى الحد، فلا تخف من عدة ولا عدد، فقد أتى من المهيمن المدد. صلى على محمد ولا آله من انتصر الحق على الضلال. وقال أيضا: هدى للحائرين من الضلال، ومأواهم إلى دعيت نزالي، كتاب الشيخ أبداه أبدا كنوز العلم والدرر اللالي،
فما فيه من الحجج استضاءت به الأرجاء في ظلم الليالي تلب عن العقيدة أن تداعى عليها بعضهم طلبا لمالي، وقيدت الشوارد حين عزت هواديها على همم الرجال، وأفحمت المعارض فيه حتى توارى خلف أقنعة الجدال. وإن تعجب فصاحبنا تربى كريم الخلق محمود الفعال، سقاه من كؤوس العلم علبا رجال عن رجال عن رجال، فجاء كتابه ردا وردعا إلى كعل معارض في المقال، فذو الإنصاف سلمه وأما سواه فلن يسلمه بحال. جزاك الله عنا كل خير ولا زلت السبوق إلى المعالي، وجنبك المكاره والمساوي وأولاك السعادة في المال. بجاه شفيعنا المختار صلى عليه الله مع صحب وآل.
تسليم للعالم باب ابن أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شفيع المذنبين. أما بعد، فإن مسألة التوسل والتبرك ومفهوم العبادة وتعديل التوحيد من المسائل التي ثار حولها كثير من الجدل، وانشغل بها كثير من الناس منذ نحو 700 سنة، ولا زال الأمر كذلك. ولعل من أصلب الردود على القائلين بمنعها وبالتعديل ما قام به أخونا العالم الشاب الشيخ محمد بن الأستاذ نبا بن الحسين، رزقنا الله وإياهم خير الدارين. ففي هذا الكتاب ما ينفع اللبيب ويقنع الجاهل المريب، فشد عليه يديك واجعله نصب عينيه. ففيه منجم من المزالق والمتالف لو أنصف المخالف، فإن هذه المسائل كان السلف قد أجمع على فعلها كما شهدت به الآثار. ولقد عد العلماء التعديد من البدع التي ما عرفها السلف رحمهم الله. لا زال صاحب هذا الكتاب قرة عين الودود وقلى عين الحسد العدو الحاسد اللدود. وصلى الله وسلم وبارك على محمد نبيه وعبده مستغاث الكل للمقام المحمود.